يقول تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن أنت، هذا تأكيد للضمير المستتر. لماذا؟ لأن كلمة أنت حتى يوصف عليها إيه؟ وزوجك. واضح؟ فأتت كلمة أنت تأكيد للضمير المستتر في اللي هو فاعل كلمة اسكن حتى يوقف عليها فيما بعدها وزوجك، يعني حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة. وكل منها رغدا، كل منها رغدا، ما معنى رغدا؟ أكلا رغدا، كل منها أكلا رغدا، لأن رغدا هذه صفة يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني واسعا كثيرا لا حجر فيه، فمعنى كل منها رغدا يعني كل منها أكلا رغدا. لابد من تقدير كلمة أكلا، ويعني رغدا يعني واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، يعني هذا أمر مهم جدا، لا تقربا هذه الشجرة، المقصود إيه؟ بالأكل منها، مش ليس المقصود بالبلوغ في حد ذاته، ليس المقصود إيه؟ بالأكل منها، ولا تقربا هذه الشجرة أي بالأكل منها، قيل هي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، فتكون من الظالمين، فتكون يعني فتصير من الظالمين أي من العاصين. لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجه وأقرهما في الجنة أباحهما الأكل منها بقوله وكلا منها رغدا، أي أكلا واسعا، حيث شئتما، حيث للمكان المبهم، حيث شئتما للمكان المبهم، يعني المقصود حيث شئتما أي من أي مكان من الجنة شئتما، فكلمة حيث للمكان المبهم والمقصود من أي مكان في الجنة شئتما. أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المريحة للعلة، حين لم يحضر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجنة، حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح لهم وقال أكلا رغدا حيث شئتما، معناه أن كل ما في الجنة مباح لكما، حتى إذا ما حرم عليهم شيء واحد فقط يعني لا يبقى لهم عذر في مخالفة هذا الأمر، لماذا؟ الله أباح لكم الكثير، وهذا حتى الآن واقع معنا. يعني إذا نظرنا إلى دائرة الناس اللي دائما يعيبوا المتدينين ويقول لهم أنتوا راكبين قطر حرام، كل حاجة عندكم حرام 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 حرام، لا، ليس من قال أن كل شيء حرام؟ إذا تأملت نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ده كل شيء حلال، كل شيء حلال، الماء حلال والعصير حلال والفواكه حلال واللحم حلال، كل دائرة الحلال واسعة جدا، ودائرة الحرام هي الضيقة، ضيقة جدا دائرة الحرام، واضح؟ فهنا كذلك الله سبحانه وتعالى أمر كيف أباح لهما كلا منها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، رغدا أكلا واسعا من أي مكان حيث شئتما، فحتى يمهد الايه السبيل انه لن يبقى لكم عذر اذا خالفتما هذا الامر، وقد وسع الله عليكم هذه التوسعة. فالمقصود انه لا، حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه بقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، يعني هذه الشجرة الحاضرة من الشجر، يعني لا تأكل منها. طيب لماذا علق النهي بالقربان منها؟ فلم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، ولكن قال ولا تقرب هذه الشجرة، هذه مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الامتناد عنه، وهذا نلاحظه في كثير من تعبيرات القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الحديث طبعا وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن حما ومن وقع في الشبهات فهو كراع يحوم حول الحمى يوشك ان يوقع. فعلق النهي بالقربان منها مبالغه في تحريم الاكل ووجوب الاجتناب عنه، لان القرب من الشيء مقتضى الالفه، والالفه داعيه للمحبه، والمحبه في الشيء تعني وتقم. فلا يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع، والسبب الداعي الى الشر منهي عنه. فحكمة الله سبحانه وتعالى انه لا يحرم شيئا الا يحرم كل وسيلة تسهله وتؤدي اليه. اذا حرم الزنا فتجد كل سبب يقرب اليه يصد الغراء من بعيد حتى يعني يكون الناس في مأمن وفي حسن من ذلك. فيأمر برب البصر ويحرم اطلاق البصر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. يأمر بالمرأة بالحجاب، يمنع المصافحة، يمنع خلوة الخلوة بالأجنبي، يمنع سفرها بدون محرم، لأن هذه كلها وسائل للاعتداء على الأعراض. واضح؟ فالسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزيان. لما كان النظر داعيا إلى الألفة، والألفة تدعو إلى المحبة، وذلك مبغض لارتكابه، فصار النظر مبدأ الزنا. وعلى هذا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال بعض العلماء هنا في هذه الآية، وهذه طبعا تسهل علينا حتى لا يقع اختلاط بين الآيات المتشابهات، فهنا في هذه الآية في سورة البقرة قال إيه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا بالواو وكلا منها رغدا حيث شئتما. في سورة الأعراف قال تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا بالفاء من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما الفرق؟ يقول القاسمي رحمه الله: جاء في آية الأعراف فكلا، وهنا بالواو، لأن كل فعل عطف عليه شيء وكان ذلك الفعل كالشر، وذكر الشيء كالجزاء عطف بالفاء دون الواو، لأن الفاء تقع في جواب الشر. فإذا فهم من سياق النص الفاء للواو واضح. يقول كقوله تعالى: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني هم كانوا خارج القرية، فكأن الله تعالى يقول لهم إذا دخلتم فكلوا منها، لكنهم كانوا خارج القرية، إذا دخلتم فكلوا منها. واضح؟ يقول: لما كان الأكل ووجود الأكل منها متعلقا بدخولها ذكر بالفاء، كأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منها. ففيها معنى الشرط، فعل الشرط ودار الشرط، فجاءت فيها الفاء: وإن كنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله في الأعراف: واسكنوا هذه القرية وكلوا منها بالواو دون الفاء، لأنه من السكنة وهي في المقام مع النطق الطويل. واسكنوا هذه القرية، يعني إيه مكتوب هنا التعبير عن الإقامة فيها، الإقامة، فهل الإقامة فيها تستلزم الأكل؟ لا، لا تستلزم، ثم الإنسان مقيم في القرية، ما مش يقدر إنه يأكل فقط، لا تستلزم، يكون المقصود مجرد النطق في القرية. فلذلك يقول: واسكنوا هذه القرية وكلوا منها بالواو دون الفاء، لأنه من السكنى وهو المقام مع اللبس الطويل. والأكل لا يختص وجوده بوجوده، لأن من دخل بستانا قد يأكل منه وقد لا يأكل منه. فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشر عطف بالواو. فلذلك نلاحظ هنا في هذه الآية أيضا: واسكنوا هذه القرية وكلوا منها، لكن في الآية الأخرى: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، لأنه خارج القرية، لكن يعني إن دخلتموها فكلوا. واضح؟ أما هذه فمنطبق على معنى الاستقرار فيها، ولا يستلزم ذلك الأكل منها. يقول: وإذا ثبت هذا فنقول: قد يراد بأسكن إلزم مكانا دخلته ولا تتقل عنه، وقد يراد ادخله واسكن فيه. ففي البقرة ورد الأمر بعد أن كان آدم في الجنة، هنا في سورة البقرة: وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. واضح؟ فهو دخل الجنة أما يدخلها، هنا قد دخل بالفعل موجود في الجنة، فلذلك عطف بالواو. فالمراد هنا المكث، والأكل لا يتعلق به، فجيء بالواو. وفي الأعراف ورد الأمر قبل دخول الجنة، قبل أن يدخل الجنة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. والمراد الدخول والأكل متعلق به، يعني إن دخلت تكون. فلذلك ورد بإيه؟ بالفأس الأعراف وبالواو في سورة البقرة. لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة تعيين هذه الشجرة إذ لا حاجة إليه، لأنه ليس المقصود أن تعرف عين تلك الشجرة، ولا يكون مقصودا لا يجب بيانه. وقوله فتكون من الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله تبارك وتعالى. وطبعا كما هو معلوم أن آدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل، وإلا فإن آدم لم يقصد المعصية والمخالفة، ولم يقصد أن يكون ظالما مستحقا للشقاء. لماذا؟ لأن إبليس خدعه به، لأنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم عليه السلام كان من طهارة قلبه وبراءة قلبه ويعني سلامة نيته أنه ما يتصور أبدا أن مخلوقا من خلق الله يحلف بالله كذبا. هذا أدل على براءة آدم من يعني تعمد المعصية. نعم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه عدو الله أي حلف له أنه ناصح وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات، أحدها القسم وقاسمهما، والثاني الإتيان بجملة إسمية لا فعلية إني لكما لمن الناصحين، والثالث تصديرها بأداة التأكيد، الرابع والإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دلا على الحدث، السادس تقديم المعمول على القليل منه. ولم يظن آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا يمين غموض، فظن صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسده فمصلحة الخلود أرجح. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في أثناء ذلك باعتذار أو توبة. أي نعم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يقول هنا في يقول السيوطي رحمه الله تعالى فأزلهما يعني إبليس أي أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما أي نحاهما، فأزالهما الشيطان أو فأزلهما يعني أزلهما يعني أذهبهما، أو في قراءة أخرى فأزالهما يعني نحاهما عنها أي الجنة، لأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه أي من النعيم. وقلنا اهبطوا يعني إلى الأرض. إذا قلنا أن الخطاب هنا مقدم يعني موجه إلى آدم وحواء فيقصد به آدم وحواء وما اشتمل عليه من ذريتهما، اهبطوا يعني آدم وحواء وذريتهما التي هي في أصلاب في صلب آدم عليه السلام، اهبطوا يعني إلى الأرض بعضكم أي بعض الذرية لبعض العدو يعني من ظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر أي موضع قرار ومتاع إلى حين يعني ما تتمتعون به من نباتها إلى حين أي إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم ربه كلمات يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى كلمات، وفي قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات يعني جاءه كلمات. أما هذه القراءة فتلقى آدم من ربه كلمات يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها. وقد بينها في سورة الأعراف في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما تلقى الكلمات دعا بها، يبقى يقول فتلقى آدم من ربه كلمات أي ألهمه إياها فدعا بها، فتاب عليه أي قبل الله سبحانه وتعالى توبته. هل معنى ذلك أن حواء لم تقبل توبتها؟ كلا، يعني لم تذكر حواء في التوبة لأنه لم يجر لها ذكر في سياق هذه الآيات، لا أن توبتها لم تقبل، هي قبلت توبتها لكن لم تذكر في التوبة لأنه لم يجر لها ذكر هنا. تتلقى آدم من ربه كلمات تتاب عليه إنه هو التواب يعني على عباده الرحيم وأيدهم. كلنا هبطوا منها جميعا, كلنا هبطوا يعني من الجنة, منها من الجنة جميعا. كرره ليعطف عليه فإما يأتينكم مني هدى, هذا في إدغام يعني هي أصلها فإما إدغام نون النون إن الشرطية ما الزائلة, فإما يأتينكم مني هدى يعني كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك طبعا بآياتنا يعني كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. كبير جدا بين العلماء ما هي هذه الجنة أو أين تقع هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام. فبعضهم قال إنها كانت جنة في الأرض على رأس جبل بالمشرق تحت خط الاستواء, وقالوا الهبوط يعني الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله اهبطوا مصر, واستدلوا بأدلة يعني كثيرة. وفريق آخر من العلماء قال إن هذه الجنة هي جنة الخلد فعلا وجنة المأوى وليس جنة في الأرض. يقول ابن مفلح رحمه الله أكثر الناس على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلد دار الثواب. ثم قال قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا قول أهل السنة والجماعة, ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو جدة أو غير ذلك فهو من الملحدة المبتدعين, والكتاب والسنة يرد هذا القول. وقد استوفى الكلام فيهما الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابينهما هما مفتاح دار السعادة. ابن قيم معروف هناك فصل وافي كبير جدا في الكتابين مفتاح دار السعادة ومنشوره ولاية العلم والإرادة من أربع كتب ابن قيم, وكذلك كتاب خارج الأرواح إلى بلاد الأفراح. وفي الحقيقة ابن قيم بعدما سرد بالتفصيل أدلة كل فريق من الفريقين لم يرجح, وإنما ختم كلامه ببيت شعر هل يذكره أحد؟ نعم, إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغطيط في الوسط, يعني معتذرا عن الترجيح في هذه المسألة. ثم لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم, هذه الآيات السابقة تكلم عن بدء الخلق قصة آدم وحواء عليها السلام, دعا وخف من كل بني آدم بني إسرائيل بالذات, خطف سبحانه وتعالى بالخطاب بني إسرائيل وهم اليهود لأنهم كانوا أولى الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقد جرى الكلام معهم من هنا يعني من الآية رقم 39 أو من الآية 40 من الآية رقم 40 إلى الآية رقم 142 خطاب كل الخطاب في الآيات المقبلة إلى الآية رقم 142 في خطاب بني إسرائيل, يعني 100 آية من الآن إلى ما يأتي 100 آية في خطاب بني إسرائيل باعتبارهم كانوا أولى الناس بأن ينقادوا ويؤمنوا بهذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم. فتارة تلاحظ في هذه الآية تلاحظ في هذه الآيات 100 تارة دعاهم بالمناطقة تارة بذكر الإنعام إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى آبائهم, تارة بالتخويف, تارة بإقامة الحجة وتوجيههم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها كما سيأتي تفصيله. فقال تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب عليه السلام, إسرائيل هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد حيزهم الله تعالى بذكر أبيهم إسرائيل كما قال لنا في أول سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا, يخاطبنا لأن الأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام فيذكرنا بنوح لأن نوح كان عبدا شكورا, كان يأكل المقمة فيحمد الله عليها, يشرب الشرب يحمد الله عليه. فهذا تعريض بنا نحن ذرية من حملنا مع نوح كونوا كأبيكم نوح إنه كان عبدا شكورا فكونوا أنتم كذلك شاكرين لله سبحانه وتعالى كأبيكم نوح. فهذا هو المقصود ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فكونوا مثله. هنا خاطب بني إسرائيل باسم أبيهم يعقوب عليه السلام تهييجا لعواطفهم ويعني تذكيرا بأن هذا العبد الصالح كان مطيعا لله فكونوا مثله، كأنه قيل يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن العالم اطلب العلم، فكذلك هنا يا بني إسرائيل العبد الصالح المطيع لله أطيعوا الله كما أطاعه يعني أبوكم إسرائيل عليه السلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال ابن جرير نعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل كثيرة جدا، اتفاؤه منهم الرسل، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كانوا جميعا في ذرية إسرائيل، في ذرية يعقوب عليه السلام، ولم يخرج عنهم إلا إلى محمد عليه السلام من ذرية إسماعيل عليه السلام. فمن هذه النعم اصطفاؤه منهم الرسل، إنزاله عليهم الكتب، استنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعام المن والسلوى. فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر، وأن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحل بهم من اللقم ما أحل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد طمعه سبحانه وتعالى عنده. فالنعم نص الله عليه في كثير من الآيات، مثل قوله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ومثل قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ومثل قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. العهد هو الميثاق، وقد أشير إليه في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو عهده وهذا هو عهدهم. أما عهدهم هم فقوله تعالى لئن أقمتم الصلاة، يعني هذا حق الله على العباد كما جاء في حديث معاذ، هذا حق الله على العباد، فهذا هو العهد الذي أخذه الله. فعهدهم هو عهد بني إسرائيل هو إيه؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ومن هذا العهد أيضا ما جاء في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون، هذا أيضا داخل في عهدهم هم. أما عهد الله أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، أما عهد الله فهو لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا عهده وهذا عهدهم. فعهد الله هو وصيته لهم بما ذكر في الآية، ومنها الإيمان برسله المتناول لخاتمهم عليه السلام، لأن الآية لئن آمنتم برسله ولئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسله، ومنهم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وعهده تعالى إياهم هو أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. وإياي فارهبون أي اخشوني واتقوا أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما أنزلت على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه، يعني أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تتوبوا إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه، وآمنوا بما أنزلت يعني من القرآن مصدقا لما معكم يعني من التوراة بموافقته له في التوحيد وإثبات النبوة، ولا تكونوا أول كافر به. المقصود لا تكونوا أول كافر به يعني من أهل الكتاب، هذه أولية نسبية، هذه الأولية أولية نسبية، وإلا فإن أول من كفر بالكتاب هم كفار قريش، لكن المقصود هنا لا تكونوا أول كافر به ممن حقهم ان يكونوا اول المؤمنين به لانهم عنده خبره في التوراه من قبله، ولا تكونوا اول كافر به كما ذكرنا من اهل الكتاب، فهذه اوليه نسبيه بالنسبه لاهل الكتاب كلهم، لا تكونوا انتم اول كافر به، ولا تكونوا اول كافر به من اهل الكتاب لان خلفكم تبع لكم فاثمهم عليكم. كل من ياتي بعدكم ويقتدي بكم في هذه السنه القبيحه وهي التكذيب بالنبي عليه الصلاه والسلام فيبوء باسمه ستبؤون باسمه واسمكم. ولا تشتروا بآياته، يعني لا تتكبروا، لا تشتروا يعني لا تتكبروا، استعاره كما يقولون، بآياتي يعني التي في كتابكم من نعف محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا يعني عوضا يسيرا من الدنيا، اي لا تكتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتكم، واياي فاتقون اي خافوني في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل، الحق طبعا الذي انزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، وتكتموا الحق عطف يعني ولا تكتموا الحق، وهو ايه نعت وصفه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه، وانتم تعلمون يعني والحال انكم تعلمون انه الحق، فالواو هنا وانتم تعلمون واو ايه الحال. هنا ينقل القاسم رحمه الله تعالى تنبيها يقول كثيرا ما يستدل مجادله اهل الكتاب على عدم تحريف كتبهم بهذه الايه وامثالها، يقول انتم ما بين الوقت والاخر ايها المسلمون يوجد في كتابكم عبارات او نصوص او ايات تؤكد ان القران ان التوراه هي كلام الله وان التوراه من عند الله، كقوله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وايه ولكن تصديق الذي بين يديه. فيعني مع انه ثبت بالبراهين القاطعه ذهاب قدر كبير من كتبهم واختلاط حقها بباطلها فيما بقي، كما صنفت في ذلك مصنفات عده. فبما يرد استدلالهم بهذه الايه وامثالها؟ يرد استدلالهم بان معنى كون القران مصدقا لما معهم يعني مصدقا لما معهم لما تحتويه كتبهم من حقية صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحة البشائر، يعني وأن التوراة محتشدة بالأدلة عشرات الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تكلمنا فيها من قبل في بحث الإيمان بالرسل وأدلة صدق النبوة، لكن الآن الوقت ما يحتمل التفاصيل، لكن معلوم أن الملائكة منذ أن أتت بالبشارة يعني سارة وأيضا يعني هاجر بشر أيضا بخروج يعني هذا النبي من نسل إسماعيل عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. أي نعم، كما قال تعالى ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معه، أي أنه جاء طبق ما عندهم في التوراة والإنجيل، بمعنى أن أحواله جميعا توافق البشائر، توافق البشائر. ولا تكونوا أول كافر به كما ذكرنا، يعني لا تكونوا أول كافر به من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه، فهذه الأولية نسبية، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، أو هو تعريض بأنه يجب أو كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا مبشرين بزمان من أوحى إليه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا به صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لو نحن ننتظر نبيا لما يبعث سننضم اليه ونهزمكم ونغلبكم، كانوا يقولون فلما بعث كفروا به عليه الصلاه والسلام. فلما ويقول تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين، ثم يقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، هذا تقبيح لحالهم وتلبسوا الحق وانتم تعلمون، هذا لانهم ان كانوا لا يعلمون فربما عذر الجاهل، ربما عذر الجاهل، لكن يثبت بان هو يعلم ان هذا هو الحق ويعرض عنه، فلذلك وصف الله تبارك وتعالى بقوله وتكتموا الحق وانتم تعلمون، فاذا لا يبقى لكم عذر لان الجاهل قد يعرض، فماذا عن العالم؟ لا يعرض في جحوده هذا الحق. نعم. ثم قال تبارك وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، هذا دليل على ان كل الانبياء من قبل خوطبوا بالصلاه، ما خلت شريعه من الشرائع بايه؟ باقامه الصلاه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طبعا هنا الأمر متكرر في ظاهره، أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، فإذا احتمل التوكيد إذا دار الأمر أو اللفظ بين التأسيس والتوكيد يحمل أمره على التأكيد، لماذا؟ أن فيه معنى زائدا. فإذا نقول إن واركعوا مع الراكعين ليست تأكيدا لأقيموا الصلاة، وإنما أمر بأمر زائد على مجرد إقامة الصلاة، ما هو؟ أن تكون في جماعة، هذا أمر بصلاة الجماعة، إذا أقيموا الصلاة فرضية الصلاة. وكما تلاحظون الأمر بإقامة الصلاة لا يأتي بكلمة صلوا، لكن يأتي بإيه؟ أقيموا، يعني مراعاة حدودها و يعني آدابها والخشوع وحضور القلب فيها، ليس مجرد الصلاة. ودائما القرآن يمتدح المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة، والمقيمين الصلاة يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، ما كل صلاة إلا في المنافقين، إلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخر الآية. أما ما جاء في سورة المعارج من قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هذه في المؤمنين. فما الجواب؟ الجواب أنه أتبعها بمعاني إقامة الصلاة، فوافقت كل ما ورد في القرآن من التعبير عن ذلك بإقامة الصلاة، فإنه لم يقل إلا المصلين وسكت، لكن أتى بمعنى إقامة الصلاة في قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر جملة من الصفات وختم بقوله والذين هم على صلواتهم محافظون، فأضاف نفس معنى إقامة الصلاة إلى وصف المصلين. أي نعم. يقول تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بالصلاة مع المصلين. يقول الإمام السيوطي هنا محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ويظهر من هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا أمر لهم بصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه دين الحق. كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني يا أيها اليهود أتأمرون الناس بالبر، يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم، النسيان هذا بمعنى الترك، النسيان يأتي ضد الذكر وضد وبمعنى الترك. فهنا تنسون وتنسون يعني تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. لكن إذا قلنا إن وأنتم تتلون الكتاب مقصود به القرآن الكريم فلا يكون الخطاب هنا لليهود، يعني يستقيم أن يكون الخطاب لليهود إذا قلنا أن الكتاب هو التوراة، فإذا قلنا هو القرآن فيعم كل من يخاطب بهذا القرآن الشريف. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان هي محل الاستفهام الاستنكاري، أي كيف يحصل منكم ذلك؟ هذا هو المفهوم. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هو هذا أمر بالاستعانة يعني الصلاة، غير أن يعني الآيات هنا لم تبين نتائج الاستعانة بالصلاة، هذا أمر بالاستعانة، لكن بينت آيات أخرى نتائج الاستعانة بالصلاة، مثل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن نتائج الاستعانة بالصلاة النهي عما لا يليق، ومنها أنها تجلب الرزق بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فلذلك الصلاة أفضل ما يفزع للإنسان عند الكربات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، أي حبس النفس على ما تكره. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرف وحب الرياسة أمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكثر الشهوة، والصلاة لأنها تورث بالخشوع وتنفي الكبرى. وإنها لكبيرة، إنها يعني الصلاة، لكبيرة يعني ثقيلة ثقيلة، إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة، الذين يظنون يعني يوقنون الظن من الأضداد، الظن من الأضداد. بشاهد من القرآن إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي، الذين يظنون أنهم ملاق ربهم أي محشرون إليه يوم القيامة الجزاء. والظن هنا بمعنى اليقين كما ذكرنا إني ظننت أني ملاق حسابي. وكذلك يقول تعالى أو قال من قبل في صفة المؤمنين الذين وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. يقول ابن جرير العرب قد تسمي اليقين ظنا نظير تثنيتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة، فكلمة صدفة بالسين والدال والفاء بمعنى الظلام وبمعنى الضياء. كذلك تسمي المغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، والشواهد على ذلك من أشعار العربي أكثر من أن تحصى. ثم قال تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. يقول هنا القاضي محمد كرعان في الحاشية قرة العينين، يقول قوله تعالى يا بني إسرائيل، يقول لك قد حصت الآيات من الآية 40 إلى الآية 123 من سورة البقرة أخبار بني إسرائيل واليهود منهم خاصة مع موسى عليه السلام وطرفا من أخبار النصارى، فالتبس على بعض الناس ما فيها من ثناء على بني إسرائيل لما في آيات أخرى من ذم اليهود ولعنهم، آيات تمدح اليهود وآيات تلعنهم وتذمهم. وسبب ذلك عدم التفريق بين بني إسرائيل واليهود والظن بأنهما شيء واحد، وهذا خطأ واضح لأن القرآن الكريم فرق بينهما. فإذا جمعنا الآيات التي تذكر بني إسرائيل في مقابلة الآيات التي نزلت في اليهود نرى أن إسرائيل هو لقب نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن بني إسرائيل هم أولاده يوسف وإخوته، يوسف وإخوته وذرياتهم. يعني يوسف عليه السلام لما انتقل إلى مصر وكان له مكان من المجد والوزارة والجاه العظيم واستجلب إخوته ووالديه هنا في مصر كثروا كثرة عظيمة، فهؤلاء هم بنو إسرائيل، يعني يوسف وإخوته وذرياتهم هؤلاء هم بنو إسرائيل. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني يعقوب. وإسرائيل وبنوه كانوا مسلمين، فعندما يذكر الله تعالى بني إسرائيل بخبر المقصود أولاد يعقوب الصالحون والصالحون من ذريتهم لا اليهود، أما اليهود فهم الذين عبدوا عجل التامرين ثم تابوا، واسمهم هذا مشتق من هذا، هذا يعني تاب ورجع، ولكن توبتهم لم تكن صادقة، قالوا إلا هدنا إليه يعني رجعنا وتبنا إليه. ويقول تعالى في أمرهم وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم، وهم فئة من بني إسرائيل وليس كل بني إسرائيل، فليس كل إسرائيلي يهوديا كما أنه ليس كل يهودي إسرائيليا. يقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم يعني فضلت آباءكم، وأني فضلتكم المقصود به فضلت آباءكم، أي نعم، لأن تفضيل الآباء شرف للأبناء، تفضيل الآباء شرف للأبناء. ولذلك مع أنه يخاطب اليهود أو بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين، هذا عام يراد به الخاص، ما هو الخاص؟ على عالم زمانهم، فضلتكم على العالمين ولذلك يهود كثيرا ما يتشدقون بهذه الآيات في المحافل الدولية، حتى كانوا في الأمم المتحدة زمان طبعا الآن لا يحتاجون لهذا، كانوا يأتون بنصوص من القرآن لتثبت حقيتهم بفلسطين وبأن القرآن نكر يمدحهم. واضح. ولذلك يعني كان بعض العلماء لما كان يتناظر مع واحد من هؤلاء اليهود فقال له أنا يعني أراد أن يلزم العالم المسلم بقوله أنا أقر بنبوة موسى وأنت توافقني عليها وفي نفس الوقت لا أقر بنبوة محمد عليه السلام، فيعني يلزمك أن توافقني أنا ولا أوافقك أنت لأن الكلام متفق على نبوة موسى عليه السلام. فأجابه العالم قال له إن كان موسى الذي بشر بمحمد فهذا الذي يوافقه على نبوته، وإن كان موسى الذي ما بشر به فهذا لا أقرك على نبوته. فالشاهد يعني أن هذه الآيات أيضا فيها امتنان على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، أي فضلت آباءكم على العالمين أي على عالم زمانهم، على العالمين في على الأمم في زمانهم ليس على الإطلاق، فهذا عام أريد به الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن أنزل عليهم الكتب وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وجعلهم ملوكا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. واتقوا يوما يعني المقصود ايه؟ اتقوا عذاب يوم، اتقوا يعني خافوا عذابا، اتقوا اي خافوا عذاب يوم او اتقوا ما في يوم، يوما لا تجزي يعني فيه نفس عن نفس، المقصود هنا نفس ايه؟ كافرة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا، لان هنا المفروض نفي الشفاعة والانتفاع بالكافر. واضح. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا وهو يوم القيامة. ولا تقبل منها شفاعة، هنا قراءتان، ولا يقبل منها شفاعة أو لا تقبل منها شفاعة، لو الإمام في الصلاة قال ولا يقبل منها شفاعة لا ترد عليه، لا ترد ذنب يعني بيدور في داخل القراءات المتواترة الثابتة فلا يعني يرد عليه، كما يحصل من بعض الناس لا يكون هذه القراءات فيرد وتكون محتمل على قراءة من القراءات لا ينبغي أن يرد عليه في القراءة الشهر أو لا يفتح عليها. ولا تقبل منها شفاعة، ما تكتب هذه الآية لا تقبل منها شفاعة، نحن نقول إيه الآية؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، قلنا لابد يكون نفس إيه؟ كافرة، لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. هل يفهم من هذه الآية أن الكافر له شفاعة؟ لا، غير صحيح. فهذا أسلوب من أساليب العرب، فيه يحصل فيه حذف واضح، هذه من الاساليب اللغه العربيه، لا تقبل منها شفاعة. لذلك تنظر دقه الامام السيوطي هذا الذي التفسير يعني اعرف مستوى الانسان في علم التفسير من حكمه على هذا الكتاب، دقه شديده ومتناهيه في استقاء العبارات. تنظر يقول السيوطي ولا يوما لا تجزي فيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامه ولا تقبل منها شفاعة، يقول أي ليس لها شفاعة فتقبل، هذا خلاصة بحث كبير، معنى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا حتى تقبل، فمش بينفي إن في شفاعة ثم ترد الشفاعة، بل يثبت إن إيه أو ينفي وجود الشفاعة من أصلها، ولذلك هذا التفسير من أدق التفاسير في هذه العبارة، ولا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن أن تقبل أو أن تكون هناك شفاعة، هذا الأسلوب له نظائر مثل قول الشاعر على لاحب لا يهتدى لمناره إذا تافه العودا لبطيلة جرجرة. هو يحكي هنا عن جمل، الجمل من عادة الجمل أنه إذا طال فيه البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم التراب، واضح، فإذا شم التراب ووجد رائحه يعني بيميز المسافات عن طريق الايه واخر الفراغ. فيكون هنا على لاحد لا يهتدى بمناره، المقصود يعني لا منار فيه اصلا فيهتدى به في صحراء قاحله لا يوجد منار اصلا، لكن الظاهر ان فيه منار، لكن هو بيقول ايه على لاحد لا يهتدى بمناره اذا سافه العود النباطيه، اذا شم هذا العود جرجره يعني حن الى الوطن او الى الارض التي يقصدها. واضح؟ اذا سافه العود النباطيه جرجره، فمعنى على لاحد لا يهتدى بمناره هذا ايضا من الحن، يعني لا منار فيه اصلا. كذلك منها قول الشاعر بأرض فضاء لا يسد وطئها علي ومعروف بها غير منكر. يقول بأرض فضاء لا يسد وطئها، لا معنى الوطيد، وكلبهم باطل ذراعي بالوطيد الباب، الوطيد يعني الباب. فالشاعر يقول بأرض فضاء لا يسد وطئها علي ومعروف بها غير منكر، بأرض فضاء لا يسد وطئها، فمعنى ايه؟ معناها ارض فضاء ليس فيها وطيد اصلا، ليس فيها باب اصلا، لكن انظر الظاهر ان هي تثبت الوطيد. لا، بارض فضاء لا يسد وطيدها، يعني ليس فيها باب اصلا من الاصل. وهذا له نظير ايضا في القران. مثلا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. معنى ذلك ان الاحلام لها تاويل، الرؤى هي لها تاويل، لكن الأحلام ليس لها تأويل. فالمقصود من قوله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. فهنا نفي لأن يكون للأحلام الباطلة تأويل، مش إثبات أن هي لها تأويل وإحنا جاهلين به، لكن قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام الباطلين، يعني بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. منه أيضا في القرآن الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجين نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. معناها لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها، واضح؟ غير متبرجات بزينة، المقصود لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها. الشاهد من هذا كله أن قوله تعالى لا تقبل منها شفاعة، يعني ليس لها شفاعة فتقبل، كما حكى عن الكفار قولهم فما لنا من شافعين. يقنف يعني يفيد العموم، فما لنا من شافعين. ومعلوم أن الشفاعة المنفية هنا في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة هي شفاعة للكفار، نوعين من الشفاعة، الشفاعة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، نوعان من الشفاعة. أولا الشفاعة للكفار، ثانيا الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فدلت على الشفاعتان المنفيتان في الآخرة، شفاعة للكفار أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. أما الدليل على نفي الشفاعة للكفار فقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ودلت الآيات على أن الله لا يرضى لعباده الكفرة، فإذا الكفار ليس هم من يرضى الله ولا يشفع لهم. كذلك ما حكاه الله عنهم في سياق التقرير في قوله فما لنا من شافعين، فلا شفاعة للكفار أصلا. أما الشفاعة لغيرهم بدون إذن الله فدليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذه الشفاعة نحن نقول شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الاستثناء الوحيد، شفاعة الرسول عليه السلام في عمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، واضح؟ فهذه صورة من صور تخصيص الكتاب بالسنة، أن السنة خصت عموم القرآن كما يعني تلاحظون. فتمسكت المعتزلة كعادتهم بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة، هذا كثير فعلم أنها لا تقبل للعصاة، والجواب أنها خاصة بالكفار ويؤلمها أن الخطاب معهم كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خطاب لمين؟ الكفار من بني إسرائيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء خطاب للكفار. نعم. فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحد من عذابه تعالى منقذ ولا يخلص منه أحد. كما تعلمون المعتزلة وضلهم ضلالهم وبدعهم وبالذات الزمخشري في كتابه الكشاف للإمام ناصر الدين صاحب الانتصاف كتاب يطلع مع حاشية الكشاف وهو دافع فيه عن أهل السنة وتتبع الزمخشري في كل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. ففي هذا الموضع بدأ الإمام ناصر الدين بالرد على الزمخشري بعبارة الحقيقة يعني مفحمة. قال رحمه الله تعالى رد على الزمخشري في هذا الاستدلال: من جحد الشفاعة فهو جدير بألا ينالها. من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها. وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. فهذه صدق الله، كل من كذب بشيء يطمع أن يعاقبه الله وأن يحرمه منه. الذي يكذب برؤية الله في الآخرة فيعني يرن أنه لن ينالها هذا المكذب بها. كذلك من كذب بالشفاعة يحرم منها والله تعالى أعلم. يقول في الانبساط: من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. هذا من الأدب مع الله، إنه ما يقولهم يعني فينالون أهلك، يقول أولئك يرجون أن يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم، وليست الآيات دليل لمنكرها، لأن قوله يوما هذا رد في الحقيقة قوي جدا، يرد هنا على المعتزلة الإيه؟ واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيء. فاحنا قلنا رد من الردود، قلنا اتقوا يوما يعني عذاب يوم لا تجدي نفس ايه كافرة عن نفس شيء. فهنا الإمام ناصر الدين في الانبساط بيأتي بجواب آخر، جواب طيب حقيقة، يقول يوما هنا أخرجت منكرة يعني يوما منكرة يعني مش معرفة، لم يقل اليوم ولكن قال يوما يعني يوما من الأيام، فهذا تنكير. يقول: ولا شك أن في القيامة مواطن، لا شك أن في القيامة مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة، وبعضها هو الوقت الموعود يعني للشفاعة، وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واضح؟ وأقبل بعضهم على بعض في إثبات التساؤل، في موضع أخر قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إذا يحمل أنه في موضع لا يتساءلون، في موضع آخر يتساءلون. فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغيرين، أحدهما محل للتناول والآخر ليس محلا له، وكذلك الشفاعة. كذلك الشفاعة في وقت من الأوقات يوم معين يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي نفس حتى لو كانت مؤمنة لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ألم يرد أن الأنبياء أنفسهم يعني يقولون نفسي نفسي؟ يعني يعني كذلك فالشفاعة كذلك في فترة من فترات أو يوم معين في يوم القيامة لا تجزي نفس حتى مؤمنة عن نفس شيء، لكن في يوم آخر تجزي نفس مؤمنة عن نفس شيء يعني الشفاعة. وأدلة ثبوت الشفاعة لا تحصى كثرة، رزقنا الله الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك: لا يؤخذ ولا تقبل منها بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل كما لنا من شفاعين، ولا يؤخذ منها عجل فداء، يعني لا يقبل منها عجل يعني المقصود به الفداء، ولا هم ينصرون. ليه عجل فيه ثم عجل؟ عجل لأنه يساوي المكدي، العجل يعني مال يقبل بوزن ايه الشخص الذي تبديه، أي نعم، لأنه يعدله ويساويه. ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم وإذ يبنون إيه واذكروا إذ نجيناكم يعني آباءكم نجيناكم أنتم مخاطبين في زمن النبي عليه السلام نقصد آباءكم والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن النبيين بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. وإذ نجيناكم أي نجينا آباءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يريقونكم سوء العذاب يعني أشد العذاب والجملة حال من ضمير نجيناكم يذبحون أبناءكم هذا بيان لما قبل بيان لسوء العذاب يشرح ما هو سوء العذاب فأتى بأقصى وأشد مظاهره يسومونكم سوء العذاب يذبحون بيان لما قبله أبناءكم يعني المولودين ويستحيون نساءكم يعني يستبقون نساءكم لماذا؟ للإذلال والخدمة للإذلال والخدمة كي يتخذن خادمات فلا يقتلونهن لقول بعض الكهنة لفرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك يكون سببا لذهاب ملكك فمن كلمة يعني كان فرعون يقتل الذكور ويستحي يعني النساء والحقيقة الزجاج الإمام الزجاج له تعريف طيب جدا على عقيدة فرعون يقول هنا فانعلموا من حمق فرعون إن كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القتل وإن كان كاذبا فما معنى القتل يعني فرعون الغبي الأحمق هو الذي يقول بحق موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين واضح من حمقه أيضا أنه يعني لما سمع كلام الكاهن فأراد أن يعني إن كان الكاهن كاذبا كانت هذه فعلا نبوءة وخبر صادق من هذا الكاهن واضح إن يعني أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه فماذا فعل فرعون الأحمق قتل الصبيان قتل الذكور واضح فإن كان هذا كائن لا محالة فما فائدة القتل هل سيمنع ما وقع ما يقع وما سبق به قضاء الله لا يمنع طيب وإن كان الكاهن كاذبا فما معنى القتل لماذا يقتل لو كان كاذبا ففي الحالتين يعني دل على ضعف عقله تماما كما يعني أظلم الله قلبه وأطفأ بصيرته حينما استتبع فرعون بجنوده استتبع موسى وطرده هو وجنوده ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى رأى هذه الآية الكبرى يعني تخيل أنت البحر الأحمر تخيل هذا المنظر واترك البحر رهوا ما معنى رهوا يعني ساكنة يعني بعض الناس قد تتخيل إن الأرض كانت زي يعني زي جسر فوق الماء كأن كثيبة مر أرضي فوق زي جزيرة كده والناس مشت عليها لا ده بقدرة الله سبحانه وتعالى لما خلق موسى عليه السلام البحر بالعصا انفلق في القتيل توقفت الماء في هذا الجبار لكن مش في ارتفاع الجبار كالصوج العظيم كالجبل العالي وسكن الماء واترك البحر رهوا يعني ساكنا فجدار بالماء ممسك بقوة الله فقدرة الله سبحانه وتعالى فالإنسان يشوف والعياذ بالله عمى قلب هذا الخبيث يرى هذه الآية يرى الماء واقف ويرى فرعون يرى موسى وما معهم بني إسرائيل ينجون ويمرون والبحر واقف لا يلتفت إلى هذه المعجزة القاهرة وهذه الآية العظيمة ويرى الماء واقفا ثم حتى يطمع في مطاردة يعني موسى عليه السلام ويدفعه داخل البحر واترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا فإنه سينطبق عليهم حينما يدخلوا وكان مكان بعدما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أجرها الله من فوقه يعني كان يفخر بأن الماء تجري من تحته فعاقبه الله من جنس عمله فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا اليوم نعم يقول تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى بقي دقيقتان أو ثلاث إن شاء الله ما نزيد نعم يقول أولا فرعون لقب لمن ملك مصر كافرا كل من يحكم مصر وهو كافر يسمى فرعون كفترة لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وخاقان لملك الترك، ومعتوه لعتوه فرعون اشتق منه ففرعن الرجل إذا عتى وتمرد. وسبب ثومه بني إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم على ما روي في التوراة خوفه من نموهم وكثرة توالدهم، وكانت أرض مصر امتلأت منهم. فإن يوسف عليه السلام لما استقدم أباه وإخوته وأهلهم من أرض كنعان فلسطين إلى مصر أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره ملك مصر، وكان لهم في مصر مقام عظيم لسبب يوسف عليه السلام، فتكاثروا وتناسلوا. ولما توفي يوسف عليه السلام والملك الذي اتخذ وزيرا عنده انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل، إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة فرأى يعني كثرة الإسرائيليين، فقال لقومه أضحى بنو إسرائيل شعبا أكثر منا وأعظم، فهلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويخرجون من أرضنا. فصلت عليهم الرؤساء تسخير كي يذلوهم بأطفالهم، وكان كلما اشتد تعبدهم ازدادوا كثرة وشدة، فشق على المصريين كثرتهم واختفوا يعني خشوا منهم، فجعل أهل مصر يستعبدونهم جورا ويمرضون عليهم حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللبن وكل سلاحة الأرض وكل الأفعال التي استعبدوهم بها يعني بالمشقة. وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما خص الله تعالى، ولم يزل الأمر في من هذه الشدة عليهم حتى نجاهم الله بإرسال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى هنا وفي ذلكم أي في ذلك العذاب أو الإنجاء بلاء من ربكم عظيم. طبعا كلمة في ذلك إشارة إما إلى في ذلك الإيه العذاب أو في ذلك الإنجاء وإذ نجيناكم. بلاء كلمة محتملة للمعنيين، البلاء إما بتأتي بمعنى النعمة أو بمعنى النقمة. فإذا قلنا وفي ذلكم يعني الإنجاء بلاء يعني نعمة، واضح؟ وإذا قلنا في ذلكم يعني العذاب فيكون بلاء بمعنى النقمة، فبلاء بمعنى ابتلاء أو بمعنى إنعام حسب ما نفسر إيه الإشارة، تشير إلى الإنجاء أم إلى يعني العذاب من ربكم عظيم.